حماد وآلي أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
مع الشهداء
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعاليات المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. نتعرف عليك.
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل ويقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ونال الشهادة. ماذا الشهادة ونال؟ الحمد لله.
نعم، حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت.
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا، والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي، وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره هو؟ فانو مرحلة دراسية
هو الحين؟ مرحلة صف العاشر، طلع صف العاشر مرحلة دراسية.
عمره
الآن 15 سنة، في شهر 7/12/7 يطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته؟ هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، فيش إلا أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولاني هيثم الله يرحمه ورحمة الله عليه،
نعم.
طالع صف العاشر، عنده أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا، طالع صف الثامن.
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله يعني، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت لي يعني، مطيع الشاب وحسن الخلق ويسلك شغل يابا، وهادي جدا في البيت دائما.
نعم.
يعني اشكرك فيه قد ما اشكرك يعني، مش حقدر أشكر فيه أكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
أي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني.
كل جمعة
فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها. المسيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله، يعني قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع بجماعة وطلع على جكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، ورأى الحدود قال لخلاته، أحدى من خلاته قال يا خال تحضروا لي الكفن أنا إن شاء الله شهيد، فراح قال لخال بخالتي بس وصيتي إنك تدفنوني جنب خال أشرف الله يرحمه، شهيد خال الله يرحمه طبعا في 2003 استشهد، فكانت وصيته إنه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم. نعم، طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا، كانت زوجتي تروح طبعا.
أمه؟
كنت أنا أطلع يعني، كنت أطلع كل جمعة يعني، مش دائما كنت أطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا، كان خواله خلافه طلعات وفيده وأخوال وطلعين يعني، كان على جسر طبعا مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه أخواله وخلاته وفيده؟
كانوا خلاته وفيده طبعا هناك على
مثل العودة.
قبل ما يطلع في لحظات يعني صلى العصر في خيمة الصلاة ساعة مصير العودة. وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن إن شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيرة طلع هناك والصواب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد يعني، الحمد لله من فضل ربنا. قال الدكتور هيرحم بابا، تتصل عليه ابوي بتبلغ ان انا اصبت، وفعلا الدكتور رن علي قال ايش صورة القرار بينك وبين هيثم الجمل، قلت له انا والده بكون، فقال الصواب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم، شعرت شيء معين انت حكيت دكتور؟
والله شعرت طبعا.
نعم،
شعرت ان قال الدكتور الصواب اصابه طفيفه، قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي، فاجاب الحمد لله رب العالمين اصطفى الله شهيد. من قال الدكتور الصواب كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي، قلت له معوض الله على الولد الحمد لله رب العالمين نحتسبه عند الله شهيد. طبعا ما رحت على المستشفى الاوروبي، رحت على بقول له من هيثم، قال له هيثم في غرفة العمليات، دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين، وسميت انتظرت من طلع الدكتور، سألت الدكتور قلت له كيف إصابة هيثم الدكتور؟ قال لي اطلب العوض من الله، إصابته صعبة، عنده شريان الساج عنده مقطوع، وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف، الأمعاء عنده تهتكت بالكامل.
نعم. طب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيرة؟
الوطنية تاعته طبعا، الوطنية الداخلية تاعته. عند وطنية الولد يعني، وحابب يطلع وينزل يعني، قلت لك يعني ولد طموح جدا بيحب الشغلات هذه، وطنية فيه والحمد لله رب العالمين.
أخبر أبي أني جريح، هي آخر الكلمات التي نطق بها الطفل الجمل قبيل ساعات على انضمامه لقائمة شهداء العودة، بعد أن غرس قناص صهيوني رصاصة أصابت جسده الغط لتمزقه، ومعه مزقت أحلام والديه برؤيته يكبر أمامهم شيئا فشيئا. إلى هنا نشكر والد الشهيد الطفل هيثم الجمل على هذا اللقاء، وإلى أن نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
الشاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب، فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تساءلنا هنا هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية.
نعم.
تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا قطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح. دعانا الله فانتفضت دمانا من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا ولا تبكيكم أم تنوح. تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى، أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة، يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم. أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب. سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب. سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوائم.
إذا يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
الغزاة قد ملأوا أرضكم، فهل من ملب نداء الجهاد؟
كأنه يودعنا.
يا أهل حيفا، لقد علمتكم أمور دينكم حتى صار الواحد منكم عالما بها، وعلمتكم أمور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فإلى الجهاد أيها المؤمنون، إلى الجهاد.
ما هذا؟ هل يريد الشيخ منا أن نقاتل الإنجليز؟
هكذا يبدو.
لنذهب ونسأل، ما رأيك؟
وكيف نذهب إليه والناس تزاحم من حوله؟ هذا يقبل يده وذاك يعانقه.
إنه يسرع بالخروج، لماذا؟
لا أدري، لكن أنت لماذا تكثر من الأسئلة؟ كأنك من رجال البوليس السريين.
أنا؟
معاذ الله، معاذ الله يا رجل، ماذا تقول؟ الوضع لا يعجبني، يجب أن أخبر حليم بسط أفندي فورا.
ألو، حليم بسطة يتكلم. نعم، أجل. جيد جيد، تابعوا البحث عن باقي المشتبه بهم. ليس القسام وحده من غادر حيفا واختفى أثره، هناك أيضا بعض أتباعه وتلامذته.
خسارة.
الحق معك يا أحمد نايف،
كان يجب أن نسارع بإلقاء القبض عليه.
السيارة التي راكبها بعدما غادر المسجد هي التي أقلته إلى خارج حيفا.
سيدي، أتعتقد أنه أحس بأننا سنعتقله؟
ربما. وإن كنت أعتقد أن الأمر أخطر من ذلك.
كيف يا سيدي؟
أحد المشتبه بهم عطيفة المصري،
أعرفه،
أخذ مصاغ زوجته قبل يومين وباعه بثمانين جنيها، وقد غادر مع القسام.
وماذا يمكن أن يعمل بهذا المبلغ كله؟
لك أن تتصور يا أحمد.
ألن نطارده يا سيدي؟
زملاؤنا يطاردونه، ولا أظنه سيبتعد كثيرا. أعتقد أنه سيكون في منطقة جنين أو منطقة نابلس.
ولماذا هناك؟
هل نسيت أنها منطقته المفضلة؟
صحيح.
كما أن طبيعتها ستساعده على الاختباء والتخفي.
حسنا يا رجال، فلنسترح هنا قليلا.
خيرا يا شيخ، هل حصل شيء؟
لا يا عم فرحان. حسنا يا إخوتي، نحن الآن 14 رجلا، هجرنا بيوتنا وجئنا وغايتنا الجهاد. سأذكركم بمسألة أساسية.
ما هي يا شيخ؟
أذكركم للمرة الأخيرة بأن الجهاد والشهادة في سبيل الوطن لا ينال أجرهما بسهولة. هناك تعب وخطر، مثابرة وتضحية، صبر وجلد.
ونحن على استعداد يا شيخ، جربنا وسترى بأسنا.
أجل، نحن طوع أمرك يا شيخ.
أذكركم بهذا الآن وللمرة الأخيرة لأقول لكم، من كان منكم مترددا أو تبعني اليوم حياء وخجلا فهو في حل من بيعتي، ولن ألومه ولن أعاتبه.
لا والله، لا نتركك يا شيخ، بل نذهب للجهاد معك.
أجل، نعم، جهاد، أجل.
بارك الله فيكم يا رجال، فلنواصل سيرنا الآن.
إذن أنت لا تعرف إلى أين ذهب أخوك يا شيخ فخر الدين؟
لقد قال لي إن غيابه سيطول يا رشيد أفندي.
الحقيقة أنا أظن أيضا أن غيابه طويل، ولكن الأمر، أتعرف ماذا يقول البعض؟
ماذا؟
يقولون واغفر لي يا شيخ، إنهم بعض الحقيدين، يقولون إنه قد جمع أموال توسعة مسجد الاستقلال وفر بها.
أستغفر الله العلي العظيم، أتعرف أن هذه الأموال قد أودعها أمانة عندي؟
إن بعض الظن إثم، يمين الله يا شيخ، ما كنت لأخبرك لولا أن هذه الإشاعات قد كثرت.
سامحهم الله، يتهمونه بالخيانة وهو ذاهب إلى ميادين الفداء.
وأخيرا وصلنا.
ما الأمر يا شيخ عز الدين؟
لا شيء يا عم فرحان، لا شيء. والآن يا رجال، انظروا، انظروا إلى ذاك السهل البعيد. أتعرفون ما الذي حصل هناك منذ مئات السنين؟
يقولون وقعت معركة ضخمة.
أحسنت يا عم فرحان، في ذلك السهل يا رجال وقعت معركة عين جالوت. هناك هزم المسلمون جحافل المغول أعداء الله والإنسان والحضارة، ومن هذا المكان التاريخي أعلن انطلاقة ثورتنا.
شاويش باروخ،
نعم سيد النقيب مود.
وصلتنا أخبار عن وجود عدد من الأشكياء في أهراج فاكوا قرب ناورس، وقد اشتبكوا مع إحدى دورياتنا وقتلوا شاويشا.
من هو يا سيدي؟
الشاويش روزنفيلد.
ماذا؟ روزنفيلد؟ لقد كان صديقي.
جهز مجموعتك وانطلق لمطاردة هؤلاء الأشكياء.
وهل نأخذ معنا كلابا بوليسية؟
طبعا، وانطلق بأقصى سرعة.
حاضر حاضر سيدي.
هيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان على رجالنا أن يقتلوا ذاك الشاويش.
بلى يا عم فرحان، ما كنت أخشاه حصل. الاندفاع غير المدروس يكون مدمرا في أكثر الأحيان.
سامحك الله يا عبد الرحمن، سامحك الله، لما فعلت ذلك؟
مهلا يا عم فرحان مهلا، ما جرى جرى، فعبد الرحمن يؤنب نفسه منذ ذلك الوقت.
كما تشاء يا شيخ، ولكن ماذا سنفعل؟
انكشف أمرنا هنا، بقاؤنا في جبال فقوعة أصبح خطرا.
نعم، سرعان ما سوف يأتي الإنجليز قريبا.
بالضبط، لذا علينا أن نترك هذه المغارة.
لكن إلى أين نذهب؟
رجال عصبتنا بدأوا يتجمعون في مختلف المناطق، وكما خططنا قريبا يمكننا مهاجمة حيفا واحتلالها.
بهذا الوضع يا شيخ؟ كيف؟
الوقت ما زال لمصلحتنا، لذا اسمعني.
أجل يا شيخ.
خذ مجموعة من الرجال إلى منزلك في نورس وانتظرون هناك، وإن شاء الله سأتواصل معكم. أما إن أسرت أو قتلت،
لا قدر الله،
إن أسرت أو قتلت فتواصل مع محمد الحنفي لتكملوا تنسيقكم مع باقي مجموعات العصبة.
أمرك يا شيخ أمرك، هل أنطلق الآن؟
كلنا سننطلق الآن، يجب أن نغادر المغارة بسرعة. ووصيتي لك يا فرحان كلمتان: الوطن والجهاد.
يا شاويش باروخ،
هل وجدت شيئا؟
يبدو أنهم كانوا هنا.
اللعنة، وهذه بقايا متاعهم، فتشوا جيدا، فقد نجد أدلة مفيدة.
كهذه القصاصة مثلا.
ما هذا؟ رائحة أسماء، كأنها أسماء مجموعة. أنت تعرف العربية، ماذا كتب في السطر الأول؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ هل أنت متأكد؟
طبعا يا شاويش.
وأخيرا وقعت يا قسام.
أطلق الكلاب ولنواصل تتبع أثرهم. هيا.
لقد تأكدنا من وجود القسام وأصحابه في منطقة جنين.
رائع، إنها فرصة ذهبية للإيقاع به،
ولكن القيادة تخشى من تعاطف الناس معه، فأنت تعلم شعبيته في المنطقة.
وما العمل؟
ستشيع القيادة بأنهم جماعة لصوص، وقد تحصل بهذه الطريقة على معلومات مفيدة.
ولكن أخشى أن يتمكن من الإفلات مجددا.
لا 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 لا، ففرصته ضئيلة، والتعزيزات تتوافد إلى منطقة جنين.
يا نمر، يا نمر السعدي.
لبيك يا شيخ.
أين نحن الآن بالضبط؟
تلك هي قرية الشيخ زيد، وهناك أحراج يعبد.
حسنا، قل للرجال إننا سنتسلل إلى القرية، نبيت عند أحد أصحابي، وغدا قبل صلاة الفجر ننتقل إلى أحراج يعبد.
ليفي، أنت هنا؟
أجل يا باروخ، وصلت إلى جنين قبل قليل.
لماذا؟
قيادة الهجناء أرسلتني لأتابع الوضع عن كثب. ها، أخبرني، هل هو القسام فعلا؟
هذا ما يبدو.
ولكن ما هذا يا باروخ؟ لم أرى من قبل مثل هذا الحشد من البوليس في مكان واحد.
ليس هذا وحسبه يا ليفي، مدير البوليس في نابلس جاء ليقود العملية.
القائد فيتشيرالد؟
هو بنفسه.
ومتى تنطلقون؟
بعد ساعة سنتحرك باتجاه يعبد قبل أن يفلت القسام من يدنا.
عز الدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده و وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابي على الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق من أزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتاتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي تباع برحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى يا حظك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوهول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إلى درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار
لا تتكبر تصير أكبر شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك رد أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطأت كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد تراه كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى إذا تغلط لا تكابر لا تظن الحق
الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم